الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم لك الحمد على أن بلغتنا رمضان، فأعنا يا ربنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. أعنا يا ربنا على فعل الخير على مائدة رمضان، واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في السودان، ومكن لأهلنا في سوريا، احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام على مائدة شهر رمضان. مرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. ومع اللقاء 17 بعد 200، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الآية 39 بعد 100 من سورة البقرة، وهي قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. وكما تعودنا نبدأ بذكر كلام المصنفين للمختصر في تفسير الآية، ثم نشرع في الشرح والبيان والتفصيل. قال المصنفون: قل يا أيها النبي، أتجادلوننا يا أهل الكتاب في أنكم أولى بالله ودينه منا، لأن دينكم أقدم وكتابكم أسبق، فإن ذلك لا ينفعكم، فالله هو ربنا جميعا لا تختصون به، ولنا أعمالنا التي لا تسألون عنها، ولكم أعمالكم التي لا نسأل عنها، وكل سيجزى بعمله، ونحن مخلصون لله في العبادة والطاعة لا نشرك به شيئا. نستمع إلى كلامهم مرة ثانية. قل أيها النبي، أتجادلوننا يا أهل الكتاب لأنكم أولى بالله ودينه منا، لأن دينكم أقدم وكتابكم أسبق، فإن ذلك لا ينفعكم، والله هو ربنا جميعا لا تختصون به، ولنا أعمالنا التي لا تسألون عنها، ولكم أعمالكم التي لا نسأل عنها، وكل سيجزى بعمله، ونحن مخلصون لله في العبادة والطاعة لا نشرك به شيئا. هذا كلام المصنفين للمختصر في تفسير الآية. والآن نشرع في الشرح والبيان. في قول الله تعالى لنبيه الأمين محمد عليه الصلاة والتسليم: قل أتحاجوننا. هذا الأسلوب يسمى الأسلوب التلقيني، وفيه إثبات صدق النبي محمد عليه الصلاة والتسليم، وهو رسول مبلغ عن الله، رسول مبلغ عن الله، والله يأمره فيبلغ. قل، خلاص يبقى الأمر صادر عن الله عز وجل. إذن القرآن ليس من كلام محمد عليه الصلاة والتسليم، بل هو وحي من الله تعالى، وده في رد على من يثيرون الشبهات كالنصارى والمستشرقين والملحدين وغيرهم كثر، في أن هذا الكتاب من تأليف محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهذه فرية عظيمة من أعظم الأكاذيب، لأن القرآن يدلل على صدق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكما أشرت كثيرا، وأنت تقرأ القرآن تجد عجبا، تجد سورة باسم مريم عليه السلام، في حين أنك لا تجد سورة باسم خديجة أم المؤمنين، وهي أحب نساء النبي إلى قلب النبي. لا تجد مثلا سورة باسم فاطمة بنت رسول الله، ريحانة النبي عليه الصلاة والتسليم. لا تجد سورة باسم عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وهي أحب نساء النبي إلى قلب النبي بعد خديجة رضي الله عنها. بل تجد أن اسم النبي يذكر قريب من 4 مرات، بينما عيسى بن مريم عليه السلام يذكر أكثر من 25 مرة. فلو كان القرآن من تأليف النبي عليه الصلاة والتسليم، فهل يعقل أن يؤلف سورة باسم مريم ولا يؤلف سورة باسم خديجة أو باسم فاطمة أو باسم عائشة؟ وهل يعقل لمؤلف أن يذكر غيره أكثر من ذكر لنفسه في كتابه الذي هو من تصنيفه؟ ثانيا، وأنت تقرأ القرآن تجد أيضا عجبا، تجد ألفاظا في لغات بعيدة عن النبي محمد عليه الصلاة والتسليم، وبلاد لم ينزلها النبي محمد ليتعرف على لهجاتهم. من ذلك مثلا في سورة يوسف: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب. سيدها، هذا اللفظ خاص بأهل مصر القدماء، والسيد عندهم يعني الزوج، أي وألفيا زوجها وهو العزيز لدى الباب. هذه اللفظة لا يعرفها نسبة للزوج إلا أهل مصر في لغتهم القديمة، فكانوا يصفون الزوج بالسيد. محمد لم يأتي مصر ولا علاقة له بأهلها فيما يتعلق بالمصاحبة أو الملازمة أو المدارسة ليكون على علم بلهجاتهم أو بلغتهم. يعني ممكن لو نزل مصر نقول والله فعلا احتك بأهلها فعلم بعض لهجاتهم أو بعض لغاتهم، لكن النبي محمد كان في مكة، لم يأتي مصر ولم يخبر لغات أهلها، بل كان أميا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فعندما يقول وألفي سيدها، إذن دليل صدق النبي أن هذا مش كلام محمد وليس من تأليف محمد، بل هذا دليل على صدق النبي محمد أنه رسول حق وصدق، لأن الذي يتكلم بالقرآن هو العليم الخبير، هو الله رب العالمين. كذلك، هل رأيتم مؤلفا ومصنفا يصنف كتابا ثم يعاتب نفسه مرارا وتكرارا داخل كتابه؟ المفترض اللي بيصنف بيبعد أي تهمة أو أي عتاب أو أي لوم عن النفس، ولا إيه؟ انا لما اجي اصنف كتاب عن نفسي عاتب نفسي، وفي سورة اسمها عبس وتولى، ان جاءه الاعمى، طب على الاقل ما يذكرهاش، واضح؟ يصنف كتابا ويصدره في سورة الاحزاب، يا ايها النبي اتق الله، ام رجالا، ده صحيح، كيف لمصنف او مؤلف يعاتب نفسه ويراجعها داخل تصنيفه؟ إذن هذه العتابات الموجودة في القرآن بخصوص النبي لأمور مرت به عليه الصلاة وأزكى التسليم تدل دلالة قاطعة على أن القرآن كلام الله. وقضية العتاب للنبي يا إخوة هل تتنافى مع عصمة النبي؟ الجواب لا، لا تتنافى مطلقا. فأذكر أني تكلمت كثيرا في باب العصمة، عصمة الأنبياء، ونكرر الكلام لأهميته لأن هذا في موضعه الآن. عندما نتكلم عن عصمة الأنبياء فعندنا أمور في باب العصمة. أول باب في مقام التبليغ عن الله، الأنبياء والرسل لهم العصمة الكاملة التامة في مقام التبليغ، يبقى معصومون عصمة كاملة في باب التبليغ عن الله. لماذا؟ لأنهم يبلغون وحي السماء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حتى في حال الغضب لا يتكلم إلا بالحق عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى ده باب أول وأمر أول، العصمة كاملة فين؟ في مقام التبليغ عن الله. إنما في أمور الدنيا وارد أن يجتهد ويكون الاجتهاد ليس صوابا، ده أمر دنيوي، كحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم، لما رأى النخيل في المدينة وهم يؤبرونه ويلقحونه قال لا تفعل، المفترض النخل عشان يثمر يحتاج لتلقيح من نخلة لنخلة ويقوم المزارع بهذا الأمر بنفسه، فطبعا النبي لما رأى هذا ده أمر دنيا مش أمر تشريع فقال لا تفعلوا، يعني دعوها، ففي هذا العام لم تثمر، فالنبي قال لهم أنتم أعلم بشؤون دنياكم، ده أمر دنيوي ربما أنا اجتهدت فيه لكن ليس بصواب في هذا الباب، الصواب ما تفعلونه. إذن فأمر الدنيا يختلف عن أمر التشريع، عشان وانت بتقرأ إنهم دائما أبدا أعداء الإسلام يأتون بمثل هذه النصوص لتشكيك الناس، يقول لك اهو قال لهم ما تقبروش النخل والنخل لم يثمر فقال انتم اعلم بشؤون دنياكم، طيب ده امر دنيا مش امر تشريع ولا امر دين، فوارد ان يجتهد فيه النبي عليه الصلاه وازكى التسليم، لكن من اعلم بامر النخيل؟ المزارع، والنبي لم يكن ايش؟ مزارعا للنخيل، وهكذا تمام. يبقى نخلي بالنا من هذه الضوابط، يبقى حديث النبي أنتم أعلم بشؤون إيش؟ دنياكم، ده أمر إيه؟ دنياوي لا علاقة له بالدين ولا بالتشريع، إنما التشريع عصمة كاملة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي صلوات ربي وتسليماته عليه. يبقى الأمر الأول عن العصمة في مقام البلاغ عن الله، الأنبياء لهم عصمة كاملة. الأمر الثاني بقى في المخالفات، الذنوب، عندنا الذنوب تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر، تمام كده؟ الكبائر كل ذنب ترتب عليه حد من الحدود، يعني حد، الحد يعني العقوبة المقدرة، فمثلا السرقة لها حد هو قطع اليد، الزنا له حد إن كان الزاني ثيبا محصنا يعني متزوجا أو سبق له الزواج فالحد في الإسلام الرجم حتى الموت، أما إن لم يكن محصنا أي لم يكن متزوجا ولم يسبق له الزواج فحده الجلد 100 جلدة، فده بنسميه الحد، يعني عقوبة مقدرة شرعا. فأول ضابط للكبيرة هي كل ذنب له حد، أي له عقوبة مقدرة شرعا، زي حد القذف، من اتهم إنسانا في عرضه يحد بالجلد 80 جلدة، ولا تقبل له شهادة حتى يتوب توبة نصوحة. إذن الحد الأول للكبيرة أن يترتب عليها حد من الحدود، أيضا يترتب عليها غضب من الله، أيضا يترتب عليها لعن من الله ومن الملائكة، أيضا يترتب عليها العذاب. فده حد الكبير، كل ذنب ترتب عليه حد مقدر أو غضب أو لعن من الله والملائكة أو عذاب أليم في الآخرة. فده ضابط الكبيرة. النوع ده من الذنوب الأنبياء والرسل معصومون فيه عصمة كاملة، فلا تقع كبيرة من نبي أو من رسول. ليه؟ له العصمة، لا يقع في الكبائر. يبقى الباب ده كمان إيه؟ عصمة كاملة، الأنبياء والرسل معصومون من الكبائر. يعني الأنبياء لا يغتابون، لا ينمون، لا يكذبون، عشان كده من صفاتهم الصدق، الأمانة، الفطانة، التبليغ. فلا تقع منهم كبيرة، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نأتي لباب الصغائر، الذنوب الصغيرة. يبقى إذن ما فيش حد لها، ولا في غضب، ولا في لعن، ولا في عذاب. أمور من الصغائر اللي هي بتغفر بإيه؟ بأداء الفرائض. النبي يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها ما اجتنبت الكبائر. ما دمت بعيد عن الكبائر يبقى الصغائر ايه؟ مغفوره. ما دام بتحرص على الصلوات، ربنا من عليك واستطعت الحج، قمت بالحج، العمره، هذه كلها مكفرات. ليه بقى؟ للصغائر دي. يعني مثلا نظره، مش عارف ايه، هفوه، زله لسان، وهكذا، دي اسمها الصغائر التي ليس عليها لا عقوبه مقدره ولا فيها غضب ولا لعن ولا، فدي الصغيرة. يبقى ما دون الكبيرة. الصغائر دي بتنقسم إلى قسمين، صغائر مشينة يعني تقلل من قيمتك وتشينك، وصغائر غير مشينة. يعني إيه صغائر مشينة؟ واحد معدي على المتجر أو المحل بيبيع تمر، فسرق تمرة يأكلها، تمرة واحدة، دي صغيرة من الصغائر. ليه؟ لأن مفيش فيها حد، حد السرقة أقل شيء ربع دينار، ربع إيش؟ يعني أكثر من جرامين من الذهب مثلا. الآن جرام الذهب وصل لكم؟ تقريبا هنا نقول وصل 70 يورو، كام؟ 80 يورو. التمرة بقى بكام؟ ما تجيش بـ3 سنت ولا إيه؟ فهذا لا حد فيها، لكن اسمه إيه؟ سارق. تشين ولا لا؟ تشين، معناها صغيرة، لكن لو حد عايز يقول لك ده حرامي، صح؟ دي يسرق، سرق تمر، فدي تقلل من القيمة وتجعل الإنسان منزلة قليلة عند الناس، وربما لا يثقون فيه، وهكذا. فهذا النوع من الصغائر الأنبياء معصومون فيه عصمة كاملة، أي لا تقع منهم صغيرة تشين أبدا. إذن لم يبق إلا الأخيرة، وهي الصغيرة غير المشينة، ودي اللي بنسميها بقى حسنات الأبرار سيئات المقربين، وهذه لا عصمة فيها، هذه تقع من الأنبياء والرسل، وهذه التي يصدر بشأنها العتاب من الله لهم، يعني حتى لا يقرون عليه إن وقعوا فيه يعاتبون. الأمثلة بقى كثير على هذا الباب. سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام نبي كريم، دعا قومه للإسلام وللتوحيد، كذبوا ولم يستجيبوا له، غضب من أجل الله، فترك قومه وغادره. الفعل ده إن فعله مسلم من المسلمين يحمد ويسمى حسنا، لكن أن يفعله نبي لا، يعاتب عليه. إزاي؟ لكن أنا ضربت لكم المثال ده أكثر من مرة. الشيخ سيد المتكلم هذا دعي لمحاضرة في مسجد من المساجد، تمام؟ ذهب على الموعد فلم يجد أحدا في المسجد، عملوا إعلانات في درس علم وكذا ولم يأتي أحد، تمام؟ عادي. الشيخ انتظر، محدش جه، ماشي. الأسبوع اللي بعده راح في نفس الموعد، مفيش حد جه خالص، أو كان في ناس في المسجد لما شافوه هيدي الدرس مشي مثلا، مفيش حد قاعد. الشيخ راح إيه؟ انصرف. الأسبوع اللي بعده رجع الشيخ تاني، كم مرة كده؟ 3 مرات، وبينتقل من مدينة لمدينة، برضه مفيش حد قاعد. فلما الشيخ سيد ما يجيش تاني، ينفع حد يعاتبه؟ ولا يقول والله عنده حق، الراجل جالكم 3 أسابيع يجي يقعد ما يلاقيش حد، وحتى لو في حد بيمشوا. طيب تكتر خير والله، انت تقول ده انا لو منه من اول مره ما حدش جه ما كنتش جيت تاني، صح؟ ده جالكم 3 مرات، يبقى دي حسنه ولا يحمد عليه، لكن لما يفعلها نبي يعاتب عليه. دعا قومه فكذبوه وعارضوه ولم يدخلوا الاسلام، يحاول معهم ما فيش فايده، سابهم ومشي. ما نفس المسألة أهو، صح؟ حمدت الشيخ سيد وقلت معاه حق، إنما يونس ما يعملهاش. ليه؟ لأنه نبي، لا يترك قومه إلا بوحي من الله. ما فيش وحي يبقى ده خطأ. وده اللي بنسميه بقى حسنات الأبرار سيئات المقربين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا، شوف حتى الله مغاضبا، غضب لمين؟ لله، من أجل الله، من أجل الدين، فيحمد. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق، لأن نقدر بمعنى نضيق. وذلك قلت لكم في قول الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، قلت ومن معاني القدر إضافة للمكانة والشرف، من معانيها الضيق، ليلة الضيق، ضيق، نعم. ليه؟ تنزل الملائكة والروح فيها، في هذه الليلة الملائكة كلها بتنزل للأرض، معهم جبريل عليه السلام، فمن كثرة نزول الملائكة تضيق الأرض بأهلها، فلا نجد موضعا في أرض الله إلا وفيه ملك يسبح في الليلة دي، فده معنى الضيق، من كثرة إيش؟ نزول الملائكة. فهنا أيضا فظن أن لن نقدر عليه، يعني لن نضيق عليه لأنه نبي، فما اعتقدش أبدا إن هو اللي يلقى فين؟ في البحر، لأن كان من عادة القوم إذا اضطرب البحر وهاج فصاحب السفينة يقول إيش؟ أكيد على ظهر السفينة من خالف، فلابد أن نلقيه في البحر عشان يهدأ البحر بأمر الله. طيب الآن معهم عبد صالح وهو يونس ابن متى، قالوا نعمل قرعة. طبعا يونس لما طبعا يعملوا قرعة لأنه نبي، فيستحيل في اعتقاده ان هو اللي ايه؟ يلقى في البحر، فتيجي القرعه عليه. الله، يقولوا لا لا نعيدها تاني، ده العبد الصالح، يعيدوا مره ثانيه، تيجي عليه، لا نعيدها تالت، تيجي عليه بس. انا بقى اللي اخطأ عندما تركت قومي بغير اذن من الله، مع اني خرجت غضبة لله، لكن لا يليق. فالقى بنفسه في البحر فالتقمه، فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. وكان التسبيح لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذا يصدر من الأنبياء، نعم، الصغيرة غير المشينة، لكنهم لا يقرون عليه بل يعاتبون. أيضا من ذلك سورة عبس، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. إن فعل فعل النبي هذا المتكلم يحمد. يعني إيه؟ المثال دايما بضربه، إحنا هنا في ألمانيا في الغرب أحيانا يأتينا غير المسلمين للنقاش والمجادلة والتعرف على الإسلام، فمثلا جماعة نصارى أو جماعة من الملحدين قاعدين مع الشيخ يجادلهم يناقشهم، وفجأة يجيني أحمد اللي هو تلميذ عندنا في المسجد ومعانا في أي وقت، يا شيخ أنا عايزك في مسألة. فأنا أقول له انتظر يا أحمد مش وقتك. الفعل ده يحمد ولا يذم؟ يحمد. أنت تقول يا أحمد إيه أحمد مش وقته يا أحمد، ده الناس دول ملحدين والشيخ عمال يجادل فيه وينظر، اصبر عليه شوية اما يخلص، احنا كده كده الشيخ معانا في المسجد، طيب بسأله في الدرس يا احمد صح؟ فهذا فعل يحمد عليه الشيخ ولا لا؟ انه بيجادل ناس غير مسلمين ربما يكون سببا في هدايته، فهذا يحمد عليه الشيخ، انما لو يفعله النبي لا يعاتب عليه. ولذلك النبي يجادل صناديد الكفر في مكة ويناقشهم عن الإسلام، وجاله عبد الله بن أم مكتوم الصحابي الأعمى رضي الله عنه وأرضاه، الآن عاوز يسأل، فعبس النبي في وجهه زي ما أنا عملت كده لأحمد انتظر، تمام كده مش وقتك، مع إن الأعمى لم يرى عبوسة وجه النبي لكن عتب فيها النبي. عشان كده بيقول لك خلي بالك اوعى تسخر من أحد حتى وإن لم يرك، لأن الله يراك، الله يراك، فلا بد ان تعظم خالقك ولا تجعل ربك اهون الناظرين اليك. عبد الله ابن ام مكتوم لم يرى النبي انه اعمى، فما شافش عبوسه وجه النبي، لكن الله يرى وعاتب فيها النبي. ودي اللي بنسميها حسنات الابرار سيئات المقربين. وانزل سوره فيها عتاب، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكر. أما من استغنى لما جماعة صناديد الكفر دول، فأنت لو تصد تعب نفسك معهم ليه؟ مفيش خير فيهم دول، خلاص ربنا حكم. أما من استغنى فأنت لو تصد وما عليك ألا يزك، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاهى كلا إنها تذكر. هذا العتاب ماذا أثمر؟ أثمر أن ابن أم مكتوم، أن ابن أم مكتوم كلما أتى النبي بعد ذلك كان النبي يفرش له رداءه ويقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي عز وجل. أيضا في سورة الأحزاب، يا أيها النبي اتق الله في بدايتها وفي أثناء الآيات، وتخشى الله وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. إيه الحكاية؟ إن سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه قبل الإسلام النبي تبناه، فكان يسمى زيد ابن محمد، والإسلام جاء بحكم جديد هو تحريم التبني، فالآن زيد تزوج من؟ زينب بنت جحش رضي الله عنها ابنة عمة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. استمر الزواج 6 أشهر ولم يدم، خلافات ومشكلات والبيت غير مستقر، فالله تعالى أعلم نبيه أن الحياة بين زيد وزينب لن تستمر، سيطلقها ونزوجك إياها لإبطال عادة إيش؟ التبني. لأن لو في تبني فلا يجوز للأب أن يتزوج طليقة ابنه، يحرم لأنها محرمة على التأبيد وهذا ليس ابنك، فيش تبني في الإسلام. إذن الحياة بحكمة ربنا مش هتستمر بين زيد وبين زين، هيطلقها وأمرناك أن تتزوج. فزيد يروح للنبي يريد أن يطلق، والنبي يعلم أنه لا يجب أن يطلق لكن لم يخبره، بل كان يقول أمسك عليك زوج ما تطلقش، وكان يخشى أن يقول له أنك ستطلق وأنني أمرت أن أتزوجها، يخشى من إيه بقى؟ من مشرك العرب، يقول لك شوف طلق زينب من زيد عشان ايه؟ بيحبها. وفعلا عملوا كده وذكروا اقاصيص باطله، وللاسف بعض المستشرقين وبعض الاديال هؤلاء في بلادنا بيستغلوا هذه الاقاصيص الباطله وينسبوها للنبي، يقول لك اصل النبي وقع نظر لزينب فعجبته، فلما زيد كده طلقها وراح النبي يتزوجها. شوف الباطل، امر جلل، وهذا لم يحدث البت، هذا من ابطل الباطل. إنها ابنة عمته، الآن هيشوفها دي بنت عمة النبي وهو الذي زوجها من زيد، فلو كان راغبا فيها بداية ما زوجها لزيد. وهل يعقل لنبي معصوم أن ينظر لزوجة رجل؟ يعني أمر جلل، هذا لا يفعله أهل الفسق، أيفعله نبي معصوم؟ فطبعا هذه الأقاصيص والآثار اللي بتسرد في هذا الباب باطلة مكذوبة على النبي، ولذلك الله يقول النبي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. ودي حكمة ربانية لإبطال عادة التبني، عشان كده قلنا إن من ضمن حكم تعدد زوجات النبي الحكمة التشريعية، ومنها زواج النبي من زينب بنت جحش رضي الله عنها للتشريع لإبطال عادة التبني. فإذا العتاب الصادر في سورة الأحزاب لهذا الباب، احنا أمرناك، لماذا أجلت الإخبار؟ لأن زيد سيطلق، جالك يقول لك أنا خلاص أريد الطلاق، يلا طلق. فكان النبي يقول له لا، أمسك عليك زوجة، أمسك، ما تطلقش، مع أنه عنده علم. فعوتب من أجل هذا، وتخشى الناس والله أحق أن يخشاك. وهنا تخشى الناس معناه إيه؟ النبي كان يخشى على الدعوة والرسالة، لأن كلام المشركين طعنا في الدين ينفر الناس عن الإسلام، مش يخشى الناس كخوف، لا لا لا، يخشى على إيه؟ على المنهج. قال والله أحق أن تخشاه، هذا دينه وهو الحكيم العليم جل وعلا. إذن هذا النوع من العتاب على هذا الباب اللي بنسميه حسنات الأبرار سيئات المقربين. فلما يذكر النبي في الكتاب الذي يدعي الكفار والمستشركون وأذيالهم من الملحدين ومن العلمانيين أن القرآن من تأليف محمد، نقول يا قوم أين عقولكم إن كانت لكم عقول؟ أيصنف كتابا ويعاتب فيه نفسه ويقول لنفسه فيه يا أيها النبي اتق الله؟ ينفع؟ إذن القرآن مش من تأليف محمد، إنه كلام الله عز وجل. فإذا بداية الآية بتعالج الأسلوب التلقيني هذا، قل أتحاجوننا، فأنت مأمور بالبلاغ. فالقرآن إذن كلام من؟ كلام الله عز وجل. ودي أول فائدة بناخذها من الأسلوب التلقيني في القرآن، لما تسمع كده قل، قل على طول إثبات صدق النبي عليه الصلاة والتسليم، زي المعوذات وسورة الإخلاص. قل هو الله أحد، لو كان من تصنيف محمد يقول لك بقى الله أحد على طول، ولا إيه؟ مش هو اللي بيتكلم يقول لنفسه قل؟ لا، فمن الذي أمره؟ الله. قل هو الله أحد، أيضا قل أعوذ برب الفلق، شوف تلقيني، قل أعوذ برب الناس. الأسئلة الواردة في القرآن للنبي، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ويسألونك عن المحيط، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. فقل ده اسم الأسلوب التلقيني، فالذي يأمر هو الله وهذا كلامه، والنبي مبلغ عن الله جل في علاه. فإذا الفائدة الأولى من قوله تعالى قل أتحاجوننا في الله، ده اسم الأسلوب التلقيني الذي يثبت أن القرآن كلام الله وأن محمدا مبلغ عن الله، فهو إثبات لصدق نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. قل أتحاجوننا، المحاجة هي المجادلة للوصول إلى الحجة والدليل القاطع، ولذلك نفرق بين الجدال وبين المراء. الجدال لإحقاق الحق واجب شرعي، المناقشة للوصول للحق، أما المنهي عنه المراء. إيه هو المراء بقى؟ أن المجادل لن يقتنع ولا أصول له، فلا يجوز بقى إيه؟ الاستمرار معه. يعني هتناقش ملحدا مثلا، فنبدأ نحدد أصولا للنقاش، يقول لك لا أنا لا مقتنع لا بقرآن ولا بسنة عليكم السلام، ولا حتى بيقتنع بالعقل. فينفع نجادله؟ لا خلاص استوب بقى. النبي قال أنا زعيم ببيت في ربد الجنة لمن ترك المراء ولو كان محق، إن حتى لو كان معك الحق، ما دام أنت تتيقن أن من تناظره لن يقتنع خلاص ستوب، ما تكملش، لأن كده يبقى في إثم بقى، دي مخالفة الآن. فنحن نناقش نعم، نجادل نعم، إنما إن وصل الجدال إلى الطريق المسدود عندها كلمة طيبة وسلام خلاص، ما تواصل. في ناس كده سبحان الله يقول لك عنزة ولو طارت، فده المراء بقى، عشان المثل الجزائري ده يقول لك عنزة ولو طارت، يعني يحكي المثل قصة رجلين كان في طريق، عن بعد رأوا شيئا أسودا فاختلفا، أحدهما قال هذا طائر، الآخر يقول لا هذه عنزة، معزة يعني. طيب نحتكم لإيه عشان نتأكد؟ أن نقذفها بحجر، إن طارت فهي طائر وإن جرت فهي عنزة، كلام أهو العقل أهو، قال له ماشي، فراح ضاربها بالحجر طارت، فالتاني عنزة ولو طارت مفيش فايدة برضه. فهو ده بقى المراء، ده ما ينفعش إنك إيه تتكلم معه خلاص، نقول له يا أخي الطريق يمين أهو، يقول لك لا شمال، خلينا نعمل له إيه؟ يا أخي اليمين هو الحق في كذا وكذا وكذا وكذا، ما فيش فايدة، لا يقتنع. فده نعمل له إيه بقى؟ ما ينفعش نجادله ده. يبقى الجدال ضابطه الوصول للحق. إن تطرق الجدال إلى الهوى وعدم الوصول للحق، بل يكون جدالا بالباطل، هننتقل لمرحلة الحرمة بقى، هو المراء. النقاش أخذ مسارا إلى طريق مسدود خلاص، ما تكملش فيه بقى خلاص، خليك أنت في المخرج بتاعك اللي أنت تعرفه جيدا وامشي فيه، لأن ده يوديك فين؟ لطريق مسدود، فما ينفعش استمر معك. عشان كده قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه ثلاث طرق لتبليغ الحق. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، أول باب، والحكمة تكون لأهل الصلاح. ليه؟ لأنه عندهم قناعة تامة بالحق، فدول يذكروا ويرشدوا بحكمة. فالحكمة قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي للشخص الذي ينبغي، دي الحكمة، السداد في القول. ولذلك قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. في نوع تاني بقى أيضا من أهل الحق، لكن محتاج لنوع تخويف، إن ربما يكون عنده بعض التقصير، فمحتاج لإيه؟ للموعظة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، خلاص عرفناه، والموعظة. الموعظة يعني إيه؟ هي كلمات الأمر والنهي تعني الترغيب والترهيب، فيها نوع شدة وتخويف، بس كلمات طيبة، ودي بنسميها الموعظة الحسنة. فالواعظ يأمر وينهى ويشتد على المخالف برحمة، إرادة أخذ يده إلى الخير، لأن البعض بيعتقد اعتقادا خاطئا إن أنت يجب أن تكون لينا دائما، لا، ديننا دين كمال، والكمال يعني الجمال والجلال، لأن الشرائع يا إخوة لما نرجع كده لتاريخ الشرائع السماوية هنجد شريعة موسى عليه الصلاة وأزكى التسليم بنسميها شريعة الجلال، يعني شريعة القوة. ففي توراة موسى العين بالعين والسن بالسن، فيها قوة، ذلك كانت شريعة قتال، لما قاد بني إسرائيل إيه؟ تطهير بيت المقدس ثم جابونه، فهي شريعة جلال قوة. بعد شريعة الجلال جاءت شريعة عيسى بن مريم عليه الصلاة وأزكى التسليم تسمى شريعة الجمال، لا قتال فيها، رحمة فقط، لين فقط، يسر فقط، ما في. ولذلك في منهج عيسى ان ضربك العدو على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، ما فيها قتال. ويحرم القتال في شريعة عيسى، يعني الجماعة اللي يزعمون دول أنهم أتباع عيسى هم خالفوا شريعة عيسى، أنهم بدلوا وغيروا الكتب ونسخوها. فشريعة عيسى تسمى شريعة إيش؟ الجمال، يعني لا قتال فيها بل سلام فقط. ثم جاءت الشريعة الخاتمة تسمى شريعة الكمال، يعني تجمع الشريعتين بقى، تجمع الجلال يعني القوة، وتجمع الجمال يعني اللين، لكن القوة في موضعها واللين في موضعه. ولذلك نقول العفو مندوب، فإذا وضع العفو في غير محله يضر ويأسم صاحبه. يعني إيه؟ العفو اللي يؤدي لإضاعة الحق يأسم صاحبه، ده مش عفو. كذلك الرفق إذا وضع في موضع الشدة يضر ولا ينفع، وهكذا. يبقى شريعتنا شريعة إيش؟ كمال، يعني فيها الجمال وفيها الجلال، الجمال في موضعه والجلال في موضعه. يعني الله تعالى يخاطب نبيه فيقول: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنه، استغفر له وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله، ده اسمه اللين والرحمة والرفق، ده الجمال مع الصحابة. بيقول له كن هكذا مع أصحابك المؤمنون الصادقون المتبعون المحبون، إن أخطأ مخطئهم مرة اعفو عنه، لأن الأصل فيه إيه؟ الاستقامة. فده محتاج لإيه؟ للين ورفق. طيب إذا انحرف المنحرف هننتقل لشريعة الإيه؟ الجلال بقى، القوة. ما ينفعش هنا بقى إيه؟ اللين، لابد من شدة. ولذلك تجد النبي عليه الصلاة والسلام أزكى تسليم، الأعرابي يدخل المسجد يبول، الصحابة يقومون له فيقول: دعوه لا تزرموه. سيبوه يخلص البول بتاعه، محدش يعطله. ليه؟ لأنه أعرابي. عارف يعني أعرابي؟ يعني جاي من البادية، يعني ما عندوش علم، ما عندوش علم بالأحكام. والجاهل يعلم برفق مش بشدة ولا بقسوة. فهنا بقى: فبما رحمة من الله لنت له، قال لهم خلوه يخلص. الأعرابي اتبسط قوي، خلص البول براحته. وبعد ما خلص النبي أمر رجلا أن يأتي بزنوب من ماء يشنه على البول، ثم دعا الأعرابي عشان يعلمه. قال: يا أعرابي، إن هذه المساجد لا تصلح للبول ولا القذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. الأعرابي لما شاف المشهد الإيماني الجميل ده رفع يديه وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالنبي ضحك وقال: تحجرت واسعا. لأن الصحابة كانوا غضبوا لما شوفوا أيمن له عشان ينهوه بشدة، إنما لهم دعوه. فقال: ما دام أنتوا كده أغلصتم عليا، مش الرحمة لي أنا والنبي بس فقط، أنتوا لا. فالنبي قال: تحجرت واسعا، يعني هم كمان أرادوا بك الخير، لكن بنعلمهم كيف ينهون عن المنكر في مثل حالاتك. يبقى ده محتاج للين مش لشدة. ليه؟ أعرابي جاي من البادية، لم يجالس النبي ولم يجالس الصحابة حتى يتعلم الأحكام. لذلك نقول فارق بين طالب علم مواظب وواحد لسه جاي جديد. ممكن تجد مثلا الشيخ مع الجديد يرفق ويحضنه ويطبطب عليه، لكن معاك انت يشد عليك ويزعلك ساعات. ليه؟ لان انت وضعك يختلف عن وضع ده لسه جاي جديد ما يعرفش الاحكام. فان اخطا نرفق به ونعلمه برفق، بخلاف اللي عارف الحكم ويخالف. فده محتاج لنوع ايه بقى؟ جلال، شده. وده اللي عمله النبي مع الرجل الذي كان يلبس خاتما من ذهب. طبعا الذهب حرام على ذكور الامه، فلما صحابي يلبس ذهب يبقى في نوع ايه؟ نوع كسل عن الحب. فده محتاج لايه بقى؟ مش محتاج للين، ما ينفعش هنا اللين. فالنبي غضب وامسك الخاتم من يده وطرحه ارضا، رماه. ثم قال له: ايعمد احدكم الى جمره من نار فيضعها في يده؟ ثم انصرف النبي غاضبا. قيل للرجل: خذ خاتمك فانتفع به. قال: لا والله، ما كنت لآخذ خاتما. طرحه النبي أرضا ثم تركه وانصرف. هنا بقى اهو يقعد يقول لك فبما رحمة من الله لنت له. ما هو ما هي دي الرحمة، الرحمة أن نشتد على المقصر الذي تكاسل حتى يعود للطريق، فدي الرحمة. فما تجيش تستشهد لي بآيات معينة في غير موضعها، الموضع الآن يحتاج لشدة مش للين، مش محتاج الإيه؟ اللين، اللين في موضعه. ولذلك مثلا أذكر مرة إن كان في طالب من الطلاب اشتدت عليه شوية أثناء المحاضرة لأمر ما تربية، فجاني واحد كده نعم الشيخ اعمل لي كده، قلت له نعم، قال لي مش ربنا يقول فبما رحمة من الله لنت لهم، ابتسمت. وده قال لي سيدنا موسى والأخيه هارون لما أرسل إلى فرعون قولا له قولا لينا، قلت له مهلا أنت أكيد قارئ للقرآن، قال لي نعم، قلت له طيب سيدنا موسى قال لفرعون وما أظنك يا فرعون إلا مثبورا يعني هالك، ده قول لين؟ قال لي إيه؟ قلت له ده لين؟ قال لي لا، قلت له ما ربنا أمره يقول لين فده مش لين، يبقى هل موسى يخالف الله؟ فسكت. قلت له افهم بقى، فارق بين الأحوال والمواضع، موضع يحتاج اللين فقول له قولا لينا، لسه الآن رايحين يدعونا وده بيقول أنا ربكم الأعلى وجاهل ما عنده فهم ولا علم، فده محتاج لإيه؟ لرفق الآن حتى يتعلم. فقال قول له قولا لينا، وراح موسى وكانت المناظرة والمجادلة، فمن ربكما يا موسى؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فما بال القرون الأولى علمها عند ربي في كتاب. بدأ يتعلم أهو بعد ما علم الحق بالأدلة، كفر وكذب وأراد قتل موسى ومن معه، يبقى محتاج لين ولا محتاج لشدة؟ محتاج بقى هنا لشدة. لذلك قال له موسى وما أظنك يا فرعون إلا مثبورا. يبقى إذن لابد أن نفرق بين المواضع، ما تجيش بجهل تنكر على من يتبع المنهج، طرة يلين في موضعه وطرة يشتد ويكون حازما في موضعه، وهذا هو الكمال في الشريعة. فشريعة الإسلام شريعة إيش؟ كمال، فيها الجمال وفيها الجلال. الجمال يعني الرفق واللين والرحمة في الموضع، وفي عندنا شدة وقوة في موضعها، يبقى في موضع يتطلب الرقة يتطلب الرفق يتطلب العفو، وفي مواضع تتطلب الشدة والحزم، فإن وضعت العفو في غير موضعه يضر، وإن وضعت الشدة في غير موضعها تضر، فده محتاج للحكمة بقى، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لذلك الحكمة قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي وللشخص الذي ينبغي، هي نور يقذفه الله في قلوب عباده، يعرف متى يلين ومتى يكون حازما، وهذا هو المنهج، اسم منهج الكمال. لذلك هنا قال قل أتحاجوننا، يبقى المحاجة أي المناظرة والمجادلة للوصول إلى الحجة القاطعة والحق البين الواضح، فإن وجدنا أن المجادلة تنتقل من طور الوصول للحق والهداية إلى طور الهوى وعدم القناعة، يبقى هننتقل للمراء، والمراء يحرم. لذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. يبقى المراء معناه أن النقاش وصل الطريق مسدود وأن المناقش لن يقتنع خلاص، صمت أذنه عن الحق ولا يريد الحق، كما قال أتباع فرعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، ما قالوش نتبع الحق، هم عايزين الباطل بس، فلو السحرة هم اللي كده هنتبعهم، لا المؤمن لا نتبع الحق ونسعى من أجل تحصيله، فهكذا هو المنهج. إذن هذه الفائدة الثانية من هذه الآية، والمقام ضاق فأكتفي بهذا القدر مع هذه الآية في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل في أسئلة على البث يا أبا يونس؟ طيب نجيب أسئلة البث ثم نرجع إن شاء الله للحضور. أخونا مؤيد مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام أنت بألف خير. آمين آمين ولك بمثل. كم عدد الرضعات التي يجب أن نحسبها المولود إذا لم تكن هي أمه؟ لعلك تقصد الرضاع المحرم. 5 رضعات تحرم بالنسبة للزواج، يعني إن أراد أن يتزوج امرأة رضعت من أمه، فكم عدد الرضعات التي تحرم؟ 5 رضعات. وبنقول 5 رضعات، مفيش حاجة اسمها مشبعات، مفيش حاجة اسمها مشبعات. ليه؟ وما علمي إن كان شبع ولا مشبعش، ده طفل. ما دام رضع الطقم الثدي مرة وسابه حتى لو مص كده حسبت مرة. النبي قال: لا تحرم المصة ولا المصتان، يعني الرضعتان ما تحرمش، سماها مصة لأنها رضعة، 2 ما يحرموش، إنما إيه؟ 5 رضعات. فإن رضع الطفل من صدر امرأة ليست هي أمه، ليست أمه، رضع 5 مرات متفرقات، يعني النهاردة خدته رضعته، خد وسابها خلاص كده حسبت مرة، كمان شويه بيعيط عايز يرضع فمسكته تاني رضعته، مص مصتين وسابها، ادي كده مره تانيه. فان رضع منها 5 خلاص بقى ابنها من الرضاعه، او بقت ابنتها من الرضاعه. البنت اللي رضعت من المراه دي كل اولاد المراه دي يحرمون عليها لانها اختهم، خلاص بقت بنتها، يبقى جميع اولادها ايه؟ لان البعض معتقد اعتقاد خاطئ يقول لك اصل انا ما رضعتش، ده اخويا الصغير اللي كان بيرضع معاها. يا واد مالناش دعوه باخوك ولا اختك، هي البنت رضعت من امك، نعم بقت اختك خلاص، المهم الاجتماع على نفس الصدر، مش هي التقمت صدر امك؟ نعم. 5 رضعات يا بلغه الالمان يعني نعم خلاص، اختك مش اختك انت بس، واخت اخوك الصغير، واخت اخوك اللي لسه ما جاش اللي هيجي، لانها بنت امك خلاص، هي اختكم فتحرم على الجميع. تمام. انما بقى انت ما رضعتش من امها، ما اجتمعتوش على صاد، يعني البنت اخوك الصغير اللي رضع من امها، هي ما رضعتش من امك خالص. تمام. اخوك هو اللي راح رضع هناك، يبقى هو اللي اخوها، انت لا انت تتجوزها عادي لانها لم ترضع من امك، ما بقتش اخت، انما اخوك هو اللي اخوها. ليه؟ لانه رضع من امها، فاخوك الصغير ده اللي راح رضع هناك بقت هي اخته وجميع اخواتها اخواته، فهو اللي يحرم على الجميع. انما انت لم تجتمع معه على صدر، فلك ان تتزوج اذا كان هذا قصد مؤيد. لا ادري انه السؤال غير واضح، لان اللي بيسال عن الرضاع يرضع المحرم من الزواج، عشان كده بقول دايما يا ريت اللي بيكتب سؤال يوضح ويفسر، لانك لو معايا في المسجد هستفسر منك يا مؤيد، انما انت كاتب فمش عارف استفسر منك. فأنا نقول دايما اللي بيكتب سؤال عبر البث الله يرضى عنكم وضحوا السؤال كاملا، لأن لازم عندنا قاعدة كده في الفتوى: تصور الشيء فرع عن الحكم فيه، فأنا ما ينفعش أفتي إلا في مسألة واضحة. طبعا هو كاتب بيقول لي عدد الرضعات اللي يجب نحسبها المولود، يعني إيه تحسبها للمولود في أمر الزواج ولا في إيه؟ مش عارف، فلازم السؤال يكون واضح. فأنا أفتح حضرتك بس أخلص هنا وأكون معكم إن شاء الله. حضرتك الكاتب السؤال؟ نعم. أحسنت. هل المرضعة ترث؟ ليست من الأصول اللي بيرثوا، إنما هم عايزين يكرموها الله يبارك لهم لانهم اختهم في الرضاعه. جزاكم الله خير. عشان كده بنقول ايه؟ لازم نوضح ايه السؤال. السؤال الثاني: إذا رأينا شخص يأكل في نهار رمضان وهو صائم، هل نذكره أم يجب عليك أن تذكره؟ يجب، لأننا مأمور بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، والمفطر في نهار رمضان ارتكب منكرا، فلازم تسأله، احنا فرحنا صايمين وتذكره، يقول لك جزاك الله خيرا إن أنت ذكرتني، لأن النبي يقول من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه، إنما أطعم الله وسقاه، فيجب علي التذكير. اوعى تقول لك يا أخي سيبني كنت أكمل ما أنا ناسي، لا ما ينفعش أسيبك أنا، لأن أنا كده آثم، فلازم أذكرك. يجب أن تذكر. عبد المعين مرحبا يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قيل أنه يعمل بالحديث الضعيف في باب فضائل الأعمال، ما هي فضائل الأعمال؟ وهل لو قلنا بضعف حديث قراءة سورة الملك كل ليلة فهل يعمل؟ أحسنت السؤال. طبعا اختلف أهل العلم في مسألة العمل بالضعيف على قولين، فريق يرى جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل العمل فقط. يعني فضائل العمل؟ يعني باب الأخلاق والمكارم، أحثك على العفو، تعفو عن الناس، أحثك على الإقبال على الصلوات وأعمال البر، أحثك على المكث بعد الفجر للأذكار، تمام كده؟ زي الحديث الضعيف، من جلس في مصلاه عقب صلاة الصبح يذكر الله عز وجل حتى تشرق الشمس فقام فركع ركعتين كانت له أجر حجة وعمرة تامتين تامتين، هذا ضعيف. لكن في فضائل العمل نقول لك امكس في المصلى اذكر ربنا وبصلي الضحى، ماشي كده؟ فده فريق من العلماء قال هذا، انه يجوز العمل بالضعيف في فضائل العمل فقط مش في الاحكام. الفريق الثاني وهو الراجح بالنسبه للمتكلم انه لا يجوز العمل بالضعيف مطلقا، لان فضائل العمل لا تخلو من حكم شرع، لا تخلو من حكم شرع، فلا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا، بل الصحيح يغنينا، عندنا الحمد لله الأحاديث الصحيحة تغنينا عن العمل بالضعيف. فمن أخذ بالقول الأول لا حرج، كثير من العلماء على القول الأول في فضائل العمل بشرط ألا يكون الحديث شديد الضعف، شديد الضعف. والله أعلى وأعلم. أخونا عبد الكريم يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، آمين. لو تفسرون لنا ما معنى قول الله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 50 كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وما معنى هنا الأمر وكيف يعرج إليه في يوم وهو يصله أمر المخلوقات بلحظة، وكيف الجمع مع الآية في سورة المعاج؟ طيب، يدبر الأمر، التدبير أي تدبير شؤون خلقه، تدبير شؤون الخلق من أرزاق وأعطيات ومنح وعطاءات، وهو الرزاق، فده معنى التدبير، يرزق حتى النملة في جحرها سبحانه جل وعلا. فالأمر الوارد هنا بمعنى شؤون خلقه، يدبر شؤون الخلق جميعا سبحانه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. العروج ده خاص بالملائكة، خاص بمين؟ بالملائكة، فهم صعودا وهبوطا بالأمر، ملك موكل بالقطر بأمر الله عز وجل، فبتنزل الملائكة بقطر السماء، فما من قطرة من السماء تنزل إلا ومعها ملك يضعها حيث أراد الله أن توضع جل وعلا. ولذلك تجد عجبا، يعني ممكن تجد أنت تزول سباق هنا في مطر غزير جدا، بعد دقيقتين ثلاثة بتخرج بس كده ما فيش ولا أي قطرة ماء، مع أنك في نفس المدينة. فسبحان من يقدر ويدبر. ولذلك في الصحيح النبي حكى قصة السحابة، رجل كان يجلس فإذا به يسمع صوتا من سحابة يقول لها آمرا اسقي حائط فلان ابن فلان، فالرجل هذا تعجب الصوت ده، ولقى السحابة بتمشي فمشي ورا منها،
إذا بها تظلل حائطا، يعني بستان حديقة، وتفرغ ماءها. الله أكبر. فدخل هذا الرجل لصاحب البستان وجده عمال يوزع الماء بممسحته على أرضه. قال: يا فلان، أخبرني بربك ماذا تصنع؟ قال: ولما تسألني هذا السؤال؟ قال: هل اسمك فلان ابن فلان؟ قال: نعم. قال: سمعت صوتا في هذه السحابة يقول: اسقي حائط فلان ابن فلان. قال: أما وقد أخبرت فأنا أكتسب الحلال الطيب، فأقسم كسبي إلى ثلاث: ثلث لنفقتي وأهلي، وثلث أتصدق به، وثلث يرجع إلى حديقتي، يعني أشتري به الثمار والبذور حتى أزرع. قال: بهذه. فإذا السحب تؤمر، ملائكة موكولون بهذا، تنزل القطرة بأمر الله تعالى، وهذا يسمى الغيث. فده معنى العروج، عروج الملائكة بالأمر والنهي بالأخبار من الله رب العالمين. في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وده اليوم عند ربنا يا إخوة، اليوم عند الله 1000 سنة مما نعد، أما يوم القيامة 50,000 سنة، وده بقى التوفيق بين الآية وبين آية المعاد. 50 دي يوم القيامة، إنما الأيام العادية عند ربنا اليوم بكام؟ 1000 سنة. وذلك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت والساعة كفرسي رهان غير أنني جئت قبله. وفي رواية أشار بالسبابة والوسط، كناية عن القرب. وتقول لي ده قال الكلام ده من 1446 سنة ولسه القيامة قامتش؟ ما هو 1446 سنة عند الملك يعني يوم ونص فقط، يوم ونص فقط. ولذلك قال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. ولسه الآية دي نزلت على النبي، صح؟ قال: اقترب، نعم. وقال: اقتربت الساعة وانشق القمر، نعم، هي قريب، لأن الأيام عند الله ليست كأيامنا. اليوم عند الله بكام؟ 1000 سنة مما نعد نحن. وهكذا فينبه على هذا. عشان كده أوصي السائل ارجع لكتاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في التفسير، تفسير القرآن بالقرآن. فهذا الكتاب من أمتع الكتب في هذا الباب، بيجمع الآيات ويفصل الآية بالآية، ودي مهم جدا. وله في نفس الكتاب اللي هو اسمه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، له مجلد بعنوان إيضاح الإيهام، بيوضح فيه الآيات اللي فيها إشكالات عند البعض، فبيزيل عنها ذلك الإشكال عن طريق تفسيرها التفسير المنضبط. أخونا علي يقول: جزاكم الله خيرا، أمين. قال تعالى في حق الصحابة رضي الله عنهم: فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. فهل هذا مخصص مع النبي أم أنه عام أم أنه يعود للعادة؟ طبعا كان الأمر خاص بالنبي وزيارة الصحابة للنبي، لكن هذه أداب تعم. لما تروح بيت حد يدعوك للطعام، ما تقعدش تتنصت على أحاديث الناس ولا تتكشف العورات، خلاص ما تروحش تقول ده لا، ممنوع. عشان كده نقول الأحكام الواردة في الآية، حتى وإن كان الأدب كان تأديبا من الله للصحابة مع النبي، إلا أنه يعم في كل المجالس. عشان كده حتى النبي قال لنا: المجالس بالأمانات. يعني إيه المجالس بالأمانات؟ يعني لا يجوز لك إخراج الحديث بمجلس حتى لو كان في رسالة، لأن بعض الإخوة للأسف يعني عنده خلل جسيم في هذا الباب. من ذلك مثلا، يعني لو حد بيتصل بيك لا يجوز لك أن تفتح السبيكر إلا بإذنه، لأن أمان. واحد بيتصل بيك وإنت معك بعض الناس، ما ينفعش تشغل إيه؟ السبيكر ده، يعني تسمع صوته للناس، لا يحرم، إن ده ربما يكون عنده مسألة خاصة فتسمع، إلا أن تكون مسألة عامة وبعلمه، بتعلمه إن ده أنا ما أقدرش أشغل التليفون على أذني، فأنا مشغل السبيكر عشان معايا ناس، فتبقى فتوى عامة للناس تستفيد، ماشي، فبإذن مين؟ السائل، لأن دي أمانة. حاجة تانية، ما ينفعش حد يبعت لك رسالة على هاتفك وتبعتها لغيره، تقول: شوف فلان بعت لي إيه؟ يحرم ذلك، لأن المجالس أمانات، فلا يجوز. بل بعضهم يتبعت له رسالة ينشرها على الفيسبوك، لا يجوز. طب انت استفتيت فتوى لو كانت صوتية لا يجوز لك نشرها إلا بإذن المتكلم اللي أفتاك. يا شيخ تسمح لي إن أنا أنشر الفتوى دي؟ إن سمح لك ماشي، لم يأذن فلا يجوز، لأن المجالس أمانات. كذلك لو دخلت بيتا البيت فيه عورات، فاتق الله لا تخرج حديثهم ولا تتلصص على عوراتهم، وعليك أن تكون أمينا عند زيارتك. وهكذا فهي عامة في الأحكام يا علي. انتهت الأسئلة، بارك الله.